بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهلنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام عن الدين وأركانه، وقال في الكتاب: الدين هو الشرائع الإلهية التي اختارها الله تعالى لعبادته وللمعاملة بين عباده، وهو المنهج الرباني الهادي إلى الخير أصحاب العقول السليمة. من اختاره ورضيه فهو المسلم الفائز بسعادة الدنيا والآخرة. وتقدم الكلام أن أركان الدين الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام هو الانقياد لأحكام الله تعالى المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأن الإيمان هو التصديق والرضا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وينشأ عنه الانقياد لأحكام الله تعالى والإقرار باللسان. وأن أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى. وأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتقدمت الإشارة إلى ضد الإحسان الذي هو الإساءة، فإما أن يكون محسنا أو يكون مسيئا. فالذي يعبد الله كأنه يراه محسن، والذي يعبد الله وهو مشرك به شركا خفيا مسيء. وصلنا إلى مبحث الفروض العينية والكفاية. فرض، ما معنى فرض؟ فرض إذا جئت إلى قطعة خشب وقلت فرضتها، يعني حزيتها، الحز في الشيء، هذا معنى الفرض. الحز في الشيء هو الفرض. فالله سبحانه وتعالى كأنه الذي خلقه لوحة، هذا الكون كله بصفاته بأفعاله بذواته، فهو تبارك وتعالى فرض، أي حد لنا حدوده، ثم قال: بقية الله خير لكم. الذي حده عليك أن تلتزم به أمرا أو نهيا. في الأمر تمتثل، في النهي تترك، وما سوى ذلك بقية الله خير لكم، يعني ابتعد عن الحدود، ومع ذلك الأصل في الأشياء الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. المستثنى هذه الحدود وهذه المعالي. إذن فرض حزة، حدد. ولذلك الذي أوجبه الله تبارك وتعالى سمي فرضا، لأنه من الحز والتحديد حتى تتبين حدود الله. وعلى كل، في اللغة دائما ينبغي أن نلاحظ يا شيخ أحمد، تدرس الشريعة وأنت عم تدرس فقه، وأنت جميعا ومن يستمع الآن، ينبغي أن نلاحظ دلالات اللغة، لأن اللغة العربية ربي سبحانه وتعالى جعل فيها إعجازا، فاللفظة الواحدة لها دلالات كثيرة جدا. فمن معنى فرض اتسع، فرض الشيء اتسع في اللغة. ليه؟ لأنه إذا كان واحد ضعيف مثلنا من الخلق من البشر فحدوده تكون صغيرة، لكن ربي لما يجعل حدود الحدود تكون واسعة. لذلك لا تضيقوا على الناس، فرض الشيء اتسع، هذا في اللغة. هذه من الدلالات الخفية. ثم انت لما بتمشي في دولة محترمة في بلد محترم فتجد لوحة مكتوب عليها احذر، هون باللغة التركية بكتبوا دكات. ايش معنى ذلك؟ معناتها هالمنطقة ايش فيها؟ فيها خطر، ربما يكون فيها خطر الكهرباء، ربما يكون فيها خطر اصطدام السيارات، ربما يكون فيها خطر الانزلاق. ولذلك هذه الإشارة التي وضعها الذين يعتنون البلاد اللي ما فيها عناية ما بيحطوا هالإشارات، فإذا وضعت هذه الحدود فهي لضمان السلامة. والله سبحانه وتعالى ما وضع لنا من الحدود علامة من العلامات إلا لضمان سلامتنا في النفس والجسد والعقل والروح والسر. أبدا كن على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى ما أمرك بشيء إلا وأراد أن يرفعك به، وما نهاك عن شيء إلا لأنه تبارك وتعالى أراد ألا تقع في ضررك، فهو غني عنك، هو تبارك وتعالى غني عنك. ما الفارق بين الزواج والزنا؟ من حيث الفعل ما في أي فارق، لكن هنا سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ للناس أنسابهم. أراد أن يحفظ للناس أنسابهم، ولذلك هناك أحكام شرعية في الأحوال الشخصية في المعاملات، وأحل الله البيع وحرم الربا، قضايا كثيرة تنعكس على الفرد والجماعة. قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها في سورة البقرة آيتان، انتبهوا عليهم. قال في سورة البقرة 187 تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال في الآية 229 في نفس السورة تلك حدود الله فلا تعتدوها. ما الفارق؟ ما كان نهيا فلا تقربوها، ما كان أمرا فلا تعتدوها. لأنك إذا تركت إذا تجاوزته، أنت الآن خليني أمثل المثال بطفل. الآن لاحظنا في المدارس التركية بيعطوا يوميا قائمة بالوجبات التي ينبغي أن يأكلها الطفل. اللي ما بيشترك بالطعام وجبة وحدة طبعا المدرسة بتقدم، لكن مع ذلك حتى اللي بياخذ وجبه واحده بيعطوه الوجبات 24 ساعه. يعني الطفل وكل يوم بيغيره كل يوم، يعني ما هي نفس الوجبه. يعني في دراسه غذائيه من اجل بنيه الطفل، مقدار كذا من الحليب، مقدار كذا من البيض، مقدار كذا من الفاكهه الفلانيه الى اخر ما هنالك. خذوا هذا المثال. فاذا جاء الانسان وطلع على هذه القائمه فتجاوزها واهملها، ما بيكون اعتدى على هذا الطفل؟ حتى نفهم الآية. لذلك لما قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، إن لا تتجاوزوها مهملين. فأنت إذا تجاوزت قائمة طعام الطفل تكون معتديا على الطفل، لأنك ما أعطيته ما 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 يلزم جسده. ولذلك هناك دلالات في الآيتين، فلا تقربوها، هذا منهي عنه أكل لحم الخنزير، لا تقربوها. الخمر لا تقربوه، الزنا لا تقربوا، ولا تقربوا الزنا. فلا تقربوا، إذن دلالة فلا تقربوها في النهي، فلا تعتدوها في الأمر. ألا وإن لكل ملك حمى، حديث متفق عليه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن هذا في دلالة لفظ الفرض، الفرض العيني والفرض الكفائي. الفرض العيني ما طلب ربنا طلبا جازما من كل مكلف فعله. الفرض الكفائي ما طلب ربنا طلبا جازما من جميع المكلفين فعله، فإذا قام البعض به سقط عنهم جميعا. إذن أوجب الله على كل فرد من عباده فرضا اسمه فرض عين، وأوجب الله على الجماعة، على الجماعة فرضا إذا أداه بعضهم سقط عن الآخرين فهو فرض الكفاية. الفروض العينية خمسة. واحد، هذه التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل فرد. واحد، معرفة الله تعالى والإيمان به. معرفة الله تبارك وتعالى لا تكفي، لابد من المعرفة التي تتبعها الحالة التفاعلية الشعورية، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إنما لم يحصل الرضا. فلا يكفي أن لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. إذن معرفة الشيء، المعرفة لا تكفي، لابد من التفاعل، طمأنينة ورضا وحب. وتقدم معنا كثيرا الكلمة التي كان يرددها الشيخ الهاشمي رحمه الله، علم الوحدة من غير شهود إيش؟ قسوة، وشهود من غير معرفة بلوى، ومعرفة من غير التزاز دعوة. لابد من الالتزاز، وهذا الالتزاز درجات فأدناها الطمأنينة، وأعلى منها الرضا، وأعلى منه الحب. أقل الدرجات أن يطمئن إلى خبر الله تبارك وتعالى، عرفه واطمأن، وأعلى منه أن يرضى. والرضا رضا بحكمه ورضا بفعله، وأعلى منها الحب. فما لجرح إذا أرضاكم ألموا، هذا ضرب الحبيب زبيب. إذن واحد معرفة الله تعالى والإيمان به، بمعنى أن المعرفة يتبعها التفاعل. اثنين معرفة أحكام العبادات وأداؤها، ما بكفي يحفظ أحكام الصلاة بدون ما يصلي، ويحفظ أحكام الزكاة دون ما يزكي، ويعرف أحكام الصيام دون ما يصوم. وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي لا يحمل على الواجب في كل ما رؤي فيه صلى الله عليه وسلم، إنما يحمل على الوجوب في الواجبات. وهذا مبحث استنبط الفقهاء من خلال الأدوات الأصولية والأخبار عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، استنبطوا ما كان واجبا وما كان مستحبا. فحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يحمل على الوجوب في الواجبات، ويحمل على الاستحباب في المستحبات. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر تحمل على الوجوب ما لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توجد قرين الترك، فيحمل هذا الأمر على الندب. وإذا نهى صلى الله عليه وسلم بقوله عن شيء يحمل على التحريم ما لم توجد قرينة تدل على الكراهة، مثل أن يفعل رسول الله ما أمر بتركه، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر بتركه في الكراهة واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، مو مكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا ليبين لنا تشريع. أمر صلى الله جاء في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يقضي حاجته في التبول قائما، ولكنه صلى الله عليه وسلم عندما فعل ذلك مرة كان هذا الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، حتى يصرف عن قلوبنا توهم التحريم. فرسول الله لا يفعل مكروه أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أفعاله التي يفعلها عندما يبلغ واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم، حاشاه من فعل مكروه. ثلاثة معرفة أحكام المعاملات المحتاج إليها. فإذا كنت طبيبا يجب عليك أن تعرف أحكام الطب، وإذا كنت تاجرا يجب عليك أن تعرف أحكام التجارة، وإذا كنت مزارعا، وإذا 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 بدك تتزوج بدك تعرف أحكام الزواج. إذن المعاملات التي تحتاج إليها يجب وجوبا عينيا معرفة أحكامها، والاستقامة على شريعة الله فيها. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القرآن الكريم بيّن أحكام العبادات والسنة الشريفة وبيّن أحكام المعاملات. الأمر الرابع، الفرض العيني الرابع أو الواجب العيني الرابع، معرفة الحلال والحرام للوقوف على حد الشريعة فيه. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لذلك الشافعي رحمة الله عليه ما كان يتجرأ على أن يقول لشيء حرام عندما يستنبط حرمته من باب القياس، إنما كان يقول أكره ولا أحب. فما ورد فيه النص، ما ورد في التحريم فيه النص، كان الإمام يقول هذا حرام. وما لم يرد فيه نص فهو محرم قياسا استنباطا، كان يقول أكره. اقرأ ما كتبه الإمام الشافعي في الرسالة وغيره، وهذا كله من باب الأدب حتى تفرق بين ما ورد نصا في كتاب الله تبارك وتعالى وبين ما يستنبط استنباطا. الأمر الخامس في الفروض العينية تزكية النفس. نرجع من عيد عشان نحفظ. قبل ما نحكي في تزكية النفس، معرفة الله تعالى والإيمان به، قلنا مفهوم الإيمان تفاعل يتبع المعرفة والدرجات الثلاثة، معرفة أحكام العبادات وأداؤها، معرفة أحكام المعاملات المحتاج إليها والاستقامة فيها، معرفة الحلال والحرام للوقوف على حد الشرع فيها. الأمر الخامس، فرض العين الخامس، تزكية النفس. يقول تبارك وتعالى في سورة اسمها سورة الشمس، نحن الآن في وقت طلوع الشمس، يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. آخر ما عده قال ونفس، هذا في التراتبي يؤخر آخر شيء. خلق الله آخر موجود في الكون اسمه إيش؟ الإنسان. فخلق قبله سماء، خلق عرشا، خلق فرشا، خلق الكرسي، خلق الجنة، خلق النار، خلق الأرض، خلق الشجر، خلق الحيوانات، خلق آخر شيء خلقه الله في مراتب الخلق الإنسان. فكان الإنسان أكمل المخلوقات. وعندما يعد المولى سبحانه وتعالى في هذا الترتيب شمسا وقمرا ونهارا وليلا وسماء وأرضا ثم يذكر النفس، لنفهم أن النفس تحوي كل ما تقدم. النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى اللطيفة التي هي من أمر الله، إذا اجتهدت هذه اللطيفة بخدمة الجسد سميت نفسا، إذا اشتغلت بالتفكر سميت عقلا. إذا توجهت إلى المعاني واللطائف وتقلبت بين الحس والمعنى سميت قلبا. إذا توجهت إلى المعنى وانصرفت عن المحسوسات سميت روحا. هنا عندما يقول تبارك وتعالى والشمس وضحاها، يعني وضوئها، يقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وضوئها، منبها. طيب لو أقسم بالشمس دون أن يشير إلى ضوئها لكنا وقفنا عند الذوات، لكنه تبارك وتعالى أشار إلى حكمة الفرح. فهذه الشمس مو فقط من أجل أن تنظر إلى جمال ضوئها، إلى جمال حسنها، هذا وقع فيه من عبد الشمس. الذي عبد الشمس ما نظر إلى أن هناك صانع صنعها ليظهر حكمة في خلقها. الاشتغال بالذوات مشكل، والنظر إلى حكمة خلق الله لهذه الذوات فننصرف عن الذوات ونجتهد في حكمة خلقها. المؤمن تحب لأنه عيون الزرق ولا عسليات ولا سود، أم لما يظهر من الأنوار في قلبه وسلوكه، نور على نور في سورة النور التي جاءت أشارت إلى نورين، نور السلوك ونور القلب، ونور السلوك ينبعث من نور القلب. الحاصل الحق سبحانه وتعالى قال والشمس وضحاها، وهذا من أجل أن نلاحظ انتفاء العبثية. طيب المولى سبحانه وتعالى عندما خلق في هذا الجسد الترابي روحا لطيفة، خلق هذه النفس وفيها من الأسرار العجيبة، فهل اشتغلنا بهذا المخلوق ليكون في أرفع المقامات من خلال تزكيته؟ هل نسعى من أجل ظهور الضوء النفسي؟ قارن هذه الشمس التي جعل الله سبحانه وتعالى لها نورا، نفهم معنى التزكية. لا يكون للنفس تزكية ما لم يظهر نورها، فإذا ظهر نورها فقد تزكت، وإلا تكون كذورات. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لا يظهر القمر إلا إذا غابت الشمس. فإذا لم تكن نفسك شمسا فلتكن قمرا، وما الفارق؟ الشمس ممدة لكن القمر مرآة للشمس. كانوا يقولوا بدك تصير قاطرة ولا فرقونة، يعني بدك تسحب غيرك ولا المهم أنت تمشي. فإذا كنت مالك قاطرة اربط حالك بقاطرة، تصل القاطرة والفرقونة مع بعض. فالذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى شمس. الله سبحانه وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه سراج، ووصف الشمس بأنها سراج. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، مو مستنيرا. وقال وسراجا وهاجا، يصف الشمس. أما القمر فإنه ينير بانعكاس نور الشمس عليه. ماشي الحال، التزكية أن تكون نفسك شمسا بسر التوحيد. لا تكون النفس شمسا إلا بسر التوحيد. فإذا أشرق في النفس سر التوحيد تكون شمسا، وإذا استفادت من نور الاتباع تكون قمرا. قال أنا ما عم بفهم، لكن أفعل ما فعل حبيبي. قل هذا الاتباع يجعل النفس قمرا. أنا ما بفهم. لذلك علماء الكلام جعلوا المقلدة عاصية في التوحيد، أما المقلد في العمليات فهناك إجماع على أنه ليس بآثم وليس عليه الاستنباط، لكن في التوحيد. لكن ما أخذته على أستاذي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله أن مقلد المعصوم حتى في التوحيد ليس عاصيا. مقلد المعصوم، فمن قلد القرآن والقرآن معصوم حتى في التوحيد، قلنا له ما دليل الوحدانية؟ ليش أنت تقول الله واحد؟ قال الخبر المعصوم وإلهكم إله واحد. أخي أنا خلاص لا تقول لي صنع وصانع. قال المعصوم وإلهكم إله واحد، خلاص قل هو الله أحد. فهذا ما نعتمده، تقليد المعصوم حتى في التوحيد، وإن كان يخالفنا في هذا علماء الكلام. قال اللقاني رحمه الله إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. لا شك أن الذي يملك الحجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم يصير أقوى، لكن نحن نقول ماذا لو أنه قلد تقليد صديقي؟ إن كان قال فقد صدق، لا يكون آثما على ما تلقينا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وهناك ملحظ لطيف، في النصف الأول من الشهر القمر يتلو الشمس، وفي النصف الثاني من الشهر الشمس تتلو، فترى في نصف الشهر الثاني القمر في النهار. مما ذكره كبار أهل التحقيق في وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وجاء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. فسألت الشيخ عبد الرحمن، يعني كنا فيما يشكل علينا نسأل أستاذنا، فقال لي كلمة إن شاء الله ربي بيشرح قلوبكم، وفي المدى البعيد تشعرون بذوقها. قال لي: أنت في الفرض نائب عن الحق، لكن في النافلة الحق ينوب عنك. كنت سمعه. في الفرض أنت حين تمتثل أمر الله الذي فرضه عليك خليفة تنوب عن الحق، لكن في النوافل الحق هو الذي ينوب عنك. كنت سمعه. هذا الملحظ اللي هو في النصف الأول والنصف الثاني. والنهار إذا جلاها، كلما ارتفع النهار كلما ظهر جاء النهار أكثر، تظهر الشمس أول ما بتطلع مثل رغيف الخبز. كان في وقت دراستنا في كلية الطب واحد من رفقاتي بيحب الأكل كثير، كل ما يطلع على الشمس أو القمر قال لي: هذا بشبه صحن الحمص. مرة قال لي: هذا بشبه رغيف الخبز. كل مرة بده يشبه بأكلي. لكن في وقت الظهر ما بيحسن يشبه، لأنه إذا أردت أن ترى الشمس مو عند المغيب وعند الشروق، وقت الظهر. لذلك قال إذا جلى، فلا ظهور للشمس. لذلك ما تحسن تطلع على الشمس، لا تستطيع النظر إليها، وكما لا تستطيع النظر إلى الشمس فكيف تستطيع النظر إلى وهي مرئي؟ ليش عم تشغل حالك في مغيب أكبر بكتير من الشمس؟ والليل إذا يغشاها، يعني يغطي وتحصل الظلمة. والسماء وما بناها، ما قال ومن بناها، من في اللغة للمدرك، وما لغير المدرك. ولذلك تحمل على الماديات، إذا جاءت ما تحمل على الماديات، فلا تجعل الذي هنا بمعنى من، ما هنا بمعنى الماديات. طيب إيش الذي بنى هذه السماء؟ حقول مغناطيسية، حقول كهربائية. إذن هناك أسرار أشار بها في بناء السماء، حتى ما تقول الذي هنا بمعنى الباني، لا، إنما أشار إلى عجائب خلقها. والأرض وما طحاها. ورد في كتاب الله لفظان، دحى وطحى. إيش الفرق بين دحى وطحى؟ وبعضهم توهم الترادف، ولا يوجد ترادف، ما في ترادف أبدا. تروح في بعض الكتب، ما معنى اسم الخبير؟ يقول لك العليم. ما بيصير، العليم غير الخبير، لأن العرب تقول لمن علم دقائق الأمور خبير. فالعلم دلالته الإحاطة بكل شيء، إنما هنا دلالة على الأخص. ولذلك ورد دحى وطحى. هدحى الحجر في اللغة رمى، دحى الحجر في اللغة رمى. وهذا عجيب، دائما نقول لهم لا تقفوا عند الله. يرضى عن المفسرين، اجتهدوا فيما وجدوا من الدلالات. الآن نحن أكرمنا الله سبحانه وتعالى كأننا نجول في الفضاء ونرى كيف الأرض كأنها قطعة حجارة مرمية في الهواء. لكن رمى الحجر، مسكوا ورمى، فهل كان هذا السير منتظم ولا مو منتظم؟ ادخل على القواميس وانظر ما معنى الطواحي. الطواحي، ما معنى الطواحي؟ هي النسور التي تبقى تدور حول القتلى. فإذا رأيت هذه الطيور الكاسرة وهي تدور، تبقى تدور 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 بهذا الدوران الإهليلجي حتى تصل إلى مرادها، فتسمى الطواحي. وهذا من الأسرار، حتى ما تتوهم أنها مرمية وخلاص. ربط بين دحى وطحى، فهي في الفضاء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي رماها في هذا الفضاء، لكنه طحاها فكانت دائرة، فكانت تدور. ويؤخذ من الطواحي، النسور التي تدور. والأرض وما طحاها. ثم قال ونفس وما سواها. حتى نفهم أن العجائب التي تقدمت كلها قد جعل الله سبحانه وتعالى ما هو أعظم منها في هذه النفس. ونفس وما سواها، هذه اللطيفة التي منها تكونت النفس، فألهمها فجورها وتقواها. إن النفوس سبعة منظمة، أمارة لوامة وملهمة، وذات الاطمئنان بالله وله، راضية مرضية وكاملة. الأمارة، اللوامة، الملهمة، المطمئنة، الراضية، المرضية، الكاملة. نفس الأمارة، نفس المجرم اللي تعود الإجرام، ما عاد يؤنبه ضميره على شيء أبدا. وترى في البشر من هذا النوع بيذبح البني آدم دون أن يهتز له، يكون مجرما، يرتكب الجرائم، يسرق دون أن يوجد أي تأنيب ضمير. هذه أمارة، هذا مفعم بالإثم، مفعم بالكدر، هذا مغشى ليل، ليل ليس فيه نهار. فإذا بدأ تأنيب الضمير إيه صارت؟ لوامة. فاللي عنده بعد أن يقع في الغلط ندم، هذا فيه خير، لأنه نفسه إيش؟ لوامة. فإذا كرهت المعاصي واطمأنت لما أحبه الله ورضيه لأحبابه سميت مطمئنة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا شعر الإنسان بالاشمئزاز، وقلنا مرارا وتكرارا إن من أخطر ما يصيب الإنسان عندما ينتقل إلى بلاد غير المسلمين أن الاشمئزاز من المعصية يرتفع عن قلبه. فإذا كان في بلد مسلم، إذا رأى المعصية يشمئز، وإذا خرج إلى بلاد غير المسلمين وطال عليه الأمد يرتفع عن قلبه الاشمئزاز، وإذا ارتفع عن قلبه الاشمئزاز يرتفع الإيمان، لأن هناك ارتباط والتزام بين هذا الاشمئزاز والإيمان. لذلك قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهو محمول على الاشمئزاز، وذلك أضعف الإيمان. يعني إذا زال هذا الاشمئزاز الذي هو رغبة التغيير في القلب، لم يبقى في القلب إيمان. إذن النفس المطمئنة هي أحسن من النفس اللوامة، لكن بين النفس المطمئنة والنفس اللوامة نفس ملهمة. النفس الملهمة تقع في الإثم ثم تسارع إلى فعل الخير. بمعنى في السلوك إحدى الأزمات، وهذا معروف عند أطباء علم النفس، أن الإنسان قد يعطل بعقدة الذنب. يعني إذا وقع في الذنب، الذنب يحبسه، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ارتكبت ذنب كبير، وأخذت امرأة إلى البستان وفعلت بها شيئا، كل شيء إلا الزنا، استمتع بها. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يكلمه، فبقي ساعة وهو واقف ينتظر جوابا، حتى لما لما كاد أن ييأس لما كاد أن ييأس هذا الرجل أو لما يأس من جواب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ومشى حتى إذا كاد أن يغيب دعاه الرسول الله وفي هذا الوقت نزل عليه الوحي فقرأ عليه قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه النفس الملهمة النفس الملهمة هي التي خرجت من الانحباس. قال في الحكم العطائية لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن به. وفي أورادهم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. وقال ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا كان ذنبك أكبر من الأرض أو كان ذنبك أكبر من السماء فلا يكون أكبر من الله. ولذلك النفس الأمارة ما في تأنيب، النفس اللوامة ندم شديد، فإذا حبسه الندم بقي في اللوامة، وإذا تحرر من الانحباس صار في ملهمة، وإذا اطمأن وكره واشمأز صار في المطمئنة، فإذا رضي بأحكام الله وأفعاله، ما بيكفي رضي بأحكام الله وبأفعاله يعني بقضائه وقدره. وقال أبو الحسن الإمام قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقال مما أنزله الله القدر، فإذا كرهت القدر يحبط عملك. الراضية رضيت بأحكامه وأفعاله. وباب الدخول إلى الله باب الدخول على الله الرضا. فإذا كانت راضية صارت مرضية، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا دخلت في عباده يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، فصار تأثيره وصار همه وصار فكره في إنقاذ العالم. إن إبراهيم كان أمة، ليه؟ لأنه كان يتفكر في الأمة. هذا الهم الذي يملأ الإنسان ويخرج عن فرديته وأنانيته فيسري فكره ويقول كيف ممكن إنقاذ العالم من النار، كيف ممكن إنقاذ العالم من التخبط، وكيف ممكن إنقاذ. فهذه هي النفس الكاملة، النفس الكاملة التي دخلت في عباد الله فكرا وفهما وهما ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم بدأ بمبحث الحكم الشرعي. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى